الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في سلسلة دروسنا التي أخذنا أنفسنا بها، وهي علوم القرآن، يعني كل ما يتعلق بإذن الله تعالى بالقرآن. وأحب أن أقول لكم قبل البداية بدرسنا الأول أنني استخرت الله سبحانه وتعالى، ورأيت نفسي أمام عدة خيارات، لكن الله عز وجل ألهمني أن نجعل رحلتنا هذه المرة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم. نعم، من تمسك به هداه الله سبحانه وتعالى. والحديث طويل في وصف كتاب الله عز وجل، يرويه علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ونحن بحاجة ماسة في هذا العصر أمام هذه المصائب الكثيرة التي تطوف بنا، إلى أن نرتبط بكتاب الله وأن نستأنس به عند كل وحشة، وأن نعود إليه عند كل مصيبة ومدلهمة. نعم، فالإنسان بوسعه، لا أقول أن يجرب، وإنما بوسعه أن يتأكد ويجزم بأنه ما يلتجئ ويفر من وحشة تنتابه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، يلتجئ إليه بقراءة متأنية متدبرة، إلا وأبدل الله عز وجل وحشته أنسا. وما من إنسان ابتلي بالوساوس وهجمت عليه الشبهات والريب ففر منها إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، يتلوه بتدبر وتأمل وبيقين أنه كتاب الله عز وجل، إلا وحرره الله سبحانه وتعالى وأنجاه من وساوسه التي يعاني منها. نعم، هذا بالإضافة إلى أننا إن استثنينا طائفة من الشباب، ثلة وهي قليلة، تشتغل بحمد الله بكتاب الله عز وجل قراءة وربما حفظا دراسة، إذا استثنينا هذه الثلة اليسيرة من الشباب، فإن أكثر الناس اليوم معرضون إعراضا تاما عن كتاب الله عز وجل، الذي هو الخطاب الذي شرفنا الله عز وجل به، يعني أعظم شرف شرف الله به هذه الخليقة الإنسان، هو أنه سمى بهذا المخلوق، ثم سمى به إلى أن أصبح مهيئا لمخاطبة الله عز وجل له. من أنت حتى تكون المخاطب الذي يحاوره رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يعني هذه مزية ما نالها أحد من المخلوقات قط إلا هذا الإنسان. ومع ذلك، فأنت ترى أن معظم الناس اليوم معرضون عن هذا الخطاب الإلهي الذي يلاحقهم، خطاب رب العالمين يلاحقنا ناصحا معلما مبشرا منذرا مخيفا، ونحن أو جلنا معرض عن هذا الخطاب الرباني، شيء مخجل جدا جدا. فمن الخير إذن أن نقاوم هذا الإعراض الذي ابتلينا به في هذا العصر عن كتاب الله عز وجل بهذه الصلة التي نقيمها بيننا وبين كتاب الله في كل أسبوع، لعل هذه الصلة من خلال دراسة كل ما يتعلق بالقرآن تعيدنا إليه، تجعلنا نستأنس به، تجعلنا نعود إلى دراسته وتدبره. نعم، والباري عز وجل يقول قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، هذا ينطبق علينا نحن. كثيرا ما رأيت أن بعض الإخوة من المسلمين لا يفرقون بين آية في كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكمة من الحكم العربية، المسألة مختلطة عليهم، شيء غريب وعجيب جدا. نعم، ورأيت أناسا يعني معروفين بربما بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومعروفين بالغيرة على حرمات الله، إذا سئل عن آية من كتاب الله عز وجل في سورة معينة مثلا في سورة يوسف، نعم، يعود إلى الفهرس، فهرس القرآن ليتبين سورة يوسف يتلوين في أول القرآن، في منتصف القرآن، في آخر القرآن. شيء مذهل، هذا مذهل. والشيء الذي يزيدنا خجلا ويزيدنا ألما أننا بمقدار ما نحن معرضون عن كتاب الله عز وجل نستخدمه فيما لا يرضي الله. معرضون عن كتاب الله من حيث القراءة والتدبر والتأمل فيما فيه والعمل به معرض، لكننا نعم نلجأ إليه للإعلان عن مصيبة، مصيبة وفاة حلت في منزل، نلجأ إليه ونطلق نعم المكبرات الصوتية في قراءته في الطرق عند مرور جنازة. من أسوأ ما رأته عيني وسمعته أذني، أسوأ ما يمكن، وأنا أتصور أن هذا يستنزل غضب الله عز وجل. جنازة تسير والبوق نعم ينقل آيات من كتاب الله في الطريق يتلى على لسان قارئ من القرآن، طبعا الناس الموجودين في الجنازة غير عابئين ولا ملتفتين لهذه الآية، لهذه الآيات التي تتلى، وإنما هي إعلان عن مصيبة وإعلان عن جنازة يحمل الميت فيها إلى مقره الأخير. وكثيرا ما رأينا هذا الارتباط نتج عنه استيحاش من كتاب الله عز وجل، استيحاش من قراءة كتاب الله عز وجل. نعم، أنا أتمنى أن تمنع السلطات المعنية في سوريا استخدام القرآن مثل هذه الأمور، نعم، وأن يعاقب كل من يخالف هذا التحذير الذي ينبغي أن تصدره السلطات المعنية في أقرب وقت. يعني إذا حصلت مصيبة وفاة في بيت من البيوت وارتفع صوت القرآن في هذا البيت على أسماع المارة الخارجين، ينبغي أن يعاقب أهل هذا المنزل. نعم، وإذا تلي القرآن في أثناء الجنازة، نعم كذلك ينبغي أن يعاقب. أنا لا أتحدث عن تلاوة القرآن في مجالس العزاء، هنا أقول ينبغي أن يكون هنالك أدب مع كتاب الله عز وجل الجالسين في مجلس العزاء، لا يتكلموا ويصغون إلى ما يسمعونه من كتاب الله عز وجل، ولا يكون صوت القراءة خارجا إلى خارج مجلس التعزية يعني إلى السوق. نعم هذا ما نقوله. نعم هذا الذي أصفه لكم أمر خطير جدا جدا. نحن نقاوم هذه الظاهرة بما نستطيع. أولا أن نرشد الناس بكل مناسبة إلى ضرورة الإقبال إلى كتاب الله على النحو الذي أمر، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. نعم يكرر الباري عز وجل هذا، نتلوه بتدبر. شيء ثاني، نبتعد عن هذا الاستخدام الذي يثير غضب الله سبحانه وتعالى، هذا الاستخدام لكتاب الله عز وجل لأمور لا علاقة للقرآن سبحانه وتعالى بها. نعم. أيضا من الوسائل إلى ذلك أن نعقد بدءا من هذه الأمسية، نعم، صلة مع كتاب الله عز وجل في هذا الدرس، رحلة طويلة بالقدر الذي يوفقنا الله عز وجل إليه مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لعل هذه الساعة تغرس بين جوانحنا علاقة دائمة بكتاب الله، تجعل كل واحد منا في كل يوم صباحا يجلس دقائق مع كتاب الله عز وجل. كل شيء جزء من القرآن يا أخي، اقرأ كتاب الله وافتتح نهارك بذلك، على أن تكون تلاوتك لكتاب الله عز وجل تلاوة صحيحة وسليمة. وإن كنت ترى أنك تتعتع بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى فما عليك إلا أن تتدارك نفسك وتقوم لسانك. طيب هذه يعني مقدمة أحببت أن أبدأ بها درسنا هذا ورحلتنا هذه مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أحب أن أذكر لكم الموضوعات القرآنية التي سنتناولها في رحلتنا هذه مع كتاب الله عز وجل. أولا سنتحدث عن تعريف القرآن ونحلل هذا التعريف، ثم نتحدث عن نزول القرآن مفرقا ولماذا كان ذلك، لماذا لم ينزل دفعة واحدة، ثم نتحدث عن أسباب النزول، لماذا كان كثير من آي كتاب الله عز وجل لا ينزل إلا بسبب وبمناسبة. نعم نتحدث بعد ذلك عن كيفية جمع القرآن، كيف جمعت آيات القرآن ورتبت هذا الترتيب الذي نرى بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كتب، ومن الذين كانوا يكتبون القرآن، وهل كان ذلك بإشراف رسول الله أم لا. ثم نتحدث عن رسم القرآن، كيفية كتابة القرآن والحكم الشرعي الذي يعني فيما يمكن أن نطرحه، تطور الكتابة، هل يجوز أن نطور الكتابة وأن نتفنن في كتابة كتاب الله سبحانه وتعالى، ندرس هذا أيضا. ثم نتحدث عن شيء ربما تسمعون عنه ولا تعرفون معناه، الأحرف السبعة التي نزل بها كتاب الله عز وجل، والقراءات السبعة أو العشرة التي يتلى بها كتاب الله سبحانه وتعالى، ما معنى ذلك. ثم نتحدث عن المكي والمدني في كتاب الله، ما الفرق بينهما. نعم من حيث المضمون ومن حيث الزمن. ثم نتحدث عن التفسير، نشأة التفسير وأنواع التفسير وضوابط تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هي الضوابط التي ينبغي أن يأخذ نفسه بها الذي يريد أن يفسر كتاب الله عز وجل؟ ثم نتحدث عن المبهم والمتشابه في كتاب الله. في بالقرآن شيء اسمه مبهم، وفي شيء اسمه متشابه، وفي شيء اسمه محكم. ينبغي أن نعلم الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة وموقفنا من كل من هذه الأحكام. ثم ندرس هذه الطائفة كلها تتعلق بتاريخ القرآن وعلوم القرآن. بعد ذلك ندرس جوانب أدبية في كتاب الله عز وجل. القرآن هو ينبوع الأدب العربي بدون منازع، ما في شك في هذا. ندرس أسلوب القرآن وخصائص هذا الأسلوب، نعم، بدقة وبتفصيل. ندرس ظاهرة إعجاز القرآن، هل هو فعلا معجز؟ ما الدليل على كونه معجزا؟ وما هي الجوانب التي يتجلى فيها إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ثم ندرس موضوعات القرآن، الموضوعات التي يتضمنها كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ندرس التصوير في كتاب الله، فن عجيب وغريب، كيف يصور بيان الله عز وجل المعنى تصويرا يرسمه في مخيلتنا إلى جانب المعنى الذي يبثه في عقولنا. فالقرآن وهو يخاطبك ينقل إليك حقيقة، صورة يضعها في مخيلتك، وحقيقة معنى يبثها في عقلك. ندرس هذه الظاهرة أيضا. ثم ندرس الأمثال في كتاب الله، هنالك أمثال يضربها كتاب الله عز وجل، ندرسها دراسة علمية أدبية. ثم ندرس القصة في كتاب الله عز وجل، لماذا القصة موجودة في كتاب الله، وما هو الأسلوب الذي يعتمده القرآن في القصة من ناحية الفنية ومن ناحية الأدبية وما إلى ذلك. ثم ندرس المنهج التربوي الذي يتجلى في كتاب الله عز وجل. ثم ندرس النزعة الإنسانية في كتاب الله عز وجل، النزعة الإنسانية التي تتسامى عن مؤثرات القومية، العنصرية، اللغة، البلد، الطائفة. نعم، كيف أن القرآن عندما يخاطب الإنسان يخاطبه بوصف كونه إنسانا، نعم، ويتسامى بيان الله عز وجل إذ يخاطبنا عن التأثر بالقوم والعصبية، وحتى فيما يتعلق بموازين العدل، حتى نعم يتسامى فوق فوارق الدين أيضا كما سنجد عندما ندرس هذا الجانب. ثم ندرس فلسفة القرآن عن الكون والإنسان والحياة. وأخيرا نطرح السؤال التالي، هل يمكن أن يترجم القرآن إلى أي لغة أخرى أم لا؟ أظن هذه هي الموضوعات التي سندرسها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعل رحلتنا هذه في كتاب الله عز وجل سببا لإشراق هداية والعرفان في قلوبنا ونفوسنا، وأن يجعل ذلك سببا في ارتفاعنا إلى شأو أفضل مما نحن فيه الآن، بحيث نعم نتسامى إلى مستوى لائق من مستوى العبودية لله عز وجل، والإصغاء إلى كلام الله، والاصطباغ بأوامر الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الآن نبدأ بأول موضوع من هذه الموضوعات، تعريف القرآن. ما هو القرآن؟ القرآن أيها الإخوة هو اللفظ المعجز الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته والواصل إلينا عن طريق التواتر. اللفظ المعجز الموحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المتعبد بتلاوته الواصل إلينا عن طريق التواتر. البعض يزيدون قيدا في هذا التعريف، يقولون اللفظ العربي المعجز إلى آخره، ما في لزوم. عندما نقول القرآن هو اللفظ المعجز الموحى به إلى رسول الله، هل يمكن أن يكون هذا اللفظ المعجز الموحى به إلى رسول الله غير عربي؟ نعم. ما. لذلك لا داعي إلى هذا، والتعريف مبنية دائما على الاختصار، ما ينبغي أن يكون فيها قيد زائد، يعني ما في لزوم له. نعم. اللفظ، إذن القرآن هو هذا اللفظ الذي نقرأه. نعم. المعجز، هذا أول قيد في تعريف القرآن. كلمة المعجز تعني أن هذه الألفاظ، ألفاظ القرآن، أعجزت الإنسان عن أن يأتي بمثله. من أي ناحية؟ قد يكون من ناحية البلاغة العربية، وقد يكون من ناحية المضمون، المضمون قواعد العلمية الموجودة فيه، أو القوانين العلمية الموجودة في هذا الكتاب، أو يكون عن طريق التشريع وعن طريق المغيبات. جوانب الإعجاز كثيرة، وسنتحدث عنها في بحث خاص به، وسننفق في بيان هذا الجانب، جوانب الإعجاز، يمكن 10 دروس. نعم. طيب، إذن هذا القيد عرفنا معنا اللفظ المعجز الموحى به إلى رسول الله. هل تذكرون ما شرحنا به كلمة الوحي ونحن ندرس السيرة النبوية؟ أطلنا في ذلك. نعم. ولا داعي أظن إلى أن نعيد كل ما قد ذكرناه. نعم. وأن نرد على الذين دسوا في معنى الوحي ما طاب لهم أن يدسوا من أجل الإيهام ومن أجل كذا، لا أعتقد ما في داعي أن نعود فنقول، لكننا نعرف الوحي بهذه المناسبة. الوحي هو تلق منه عليه الصلاة والسلام لحقيقة خارجة من كيانه عن طريق جبريل، ليس له سبيل إلى جلبها إليه ولا إلى ردها عنه. هذا هو الوحي. الوحي هو تلقي المصطفى صلى الله عليه وسلم لحقيقة خارجة من كيانه عن طريق من؟ سيدنا جبريل، ليس له خيار في جذبها إليه وليس له خيار في ردها أو إبعادها عنه. هذا هو الوحي. ولعلكم تذكرون أن هذا هو التعريف الذي اعتمدناه ونحن ندرس السيرة النبوية. فالقرآن هو اللفظ المعجز الموحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن ليس كلاما رصفه المصطفى من عنده وأخرجه من ذاتيته ومن أفكاره، معاذ الله. القرآن تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم من الله دون اختيار منه، تلقاه من الله عن طريق من؟ سيدنا جبريل. طيب، إذن القرآن هو اللفظ المعجز الموحى به إلى رسول الله المتعبد بتلاوته. هذا فارق كبير بين القرآن وبين السنة. السنة طبعا ليست معجزة لكن موحى بها إلى رسول الله، يعني كذلك السنة التي مثل قول رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنعم، كل ما تلقيناه من أحكام الشريعة الإسلامية من طريق السنة كلها وحي من الله عز وجل، لكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوة ألفاظه، بينما السنة لا يتعبد بتلاوة ألفاظه. يعني أنت عندما تفتح كتاب الله وتقول تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لك على كل حرف تنطق به 10 حسنات. لكن إذا قرأت الأحاديث، أخذت كتاب البخاري مثلا وأخذت تقرأ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يتعبد بتلاوته، واضح كيف؟ وإن كان لك ثواب على قراءة أحاديث المصطفى من ناحية ثانية، من ناحية أنك تحاول أن تتمرس عن طريق دراسة الحديث لمعرفة ما يقوله رسول الله حتى تنفذ أوامره. نعم، هذا علم، وكل علم يتقرب به إلى الله عز وجل له لصاحبه عليه أجر، لكن هذا أجر آخر. كذلك تلاوة القرآن لك عليه أجرين، أجر على مجرد التلاوة، وأجر آخر على تفهمه واستخراج علوم ومعارف منه من أجل التطبيق، هذا أجر آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا ذلك، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني وهكذا يبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الأجر الذي يناله الإنسان عن طريق قراءة القرآن. إذن هذا معنى المتعبد بتلاوته. أوضح لنا هذا القيد الفارق الكبير بين الحديث وبين القرآن، متعبد بتلاوته. ولذلك نحن في الصلاة نتعبد بتلاوة القرآن، تلاوة الفاتحة، تلاوة ما تيسر من كتاب الله عز وجل. ثم آخر قيد، الواصل إلينا عن طريق التواتر، أي هذه الآية لا تعد قرآنا إلا إذا تبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نطق بها، وأن الذين رووا هذه الآية من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداد كبيرة من الصحابة رووها بدورهم لأعداد كبيرة من التابعين، وهكذا إلى أن كتب القرآن ووزع في الأمصار. هذا معنى وصول القرآن إلينا عن طريق التواتر. طبعا الخبر المتواتر لا يتأتى لك إنكاره. نعم، مثل العملة العالمية الرائجة، ما العلاقة بالدين؟ خبر متواتر اللي يتلقاه إن كان مسلم مؤمن غير مؤمن لابد أن يؤمن به. الآن نحن نقول الثورة الفرنسية، الثورة الفرنسية في حدا ما بينكرها؟ نحن ما رأيناها، لكن الخبر وصل إلينا عن طريق التواتر. نعم، أشياء كثيرة جدا ما رأيناها، أماكن ما رأيناها، لكننا لا نرتاب فيها نهائيا لأنها وصلت إلينا عن طريق التواتر. إذن فإذا كانت هنالك كلمة رويت لنا قرآنا لكنها لم تنقل إلينا عن طريق التواتر، لا تثبت قرآنيتها، وصلت إلينا بطريق صحيح، بطريق صحيح يعني معنى الحديث الصحيح انطبق عليه، نطبقه كحديث، لكن لا نطبق هذه الكلمة التي وصلت إلينا بطريق أحد كقرآن. واضح كيف؟ نعم، وسنبين ذلك عندما نتكلم عن الأحرف السبعة والقراءات. نعم، مثلا في بمصحف سيدنا عبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، وضعها كان على الهامش. طيب، لكن كلمة متتابعات ما نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا بحيث أعداد كبيرة من الصحابة سمعوها من فم العلماء. إذن كلمة متتابعات لا نعتمدها قرآنا. لكن عبد الله بن مسعود كان كاتب عنده هي حديث وسمع من المصطفى أنه لازم يكون متتابعات وأم حط على الهامش متتابعات مشان يعرف الحكم. واضح كيف؟ نعم. إذن الآن عرفنا ما هو القرآن. تعريف القرآن نحفظه: القرآن هو اللفظ المعجز الموحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والواصل إلينا عن طريق التواتر. هذا المصحف الذي بيدك ينطبق عليه هذا التعريف. إذن هو كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني: نزول القرآن منجما أو مفرقا. كلمة منجما تعني مفرقا، هذا شيء لا شك فيه وأجمع عليه العلماء والمؤرخون وعلماء القرآن. القرآن لم ينزل كله أيها الإخوة دفعة واحدة كما نزلت التوراة على سيدنا موسى، نعم، رأسا أخذ الألواح وجاء بها إلى بني إسرائيل. لا، نزل القرآن مفرقا، مفرقا على 23 سنة، نعم، نستثني منها المدة اللي توقف فيها الوحي بين أول آية والآيات التي نزلت بعد ذلك، وقد ذكرنا ذلك في السيرة. نعم، أول آية نزلت على رسول الله في الغار، بعدين تلبث الوحي مدة، اختلف العلماء. هي إذا لم نسقطها ما بين أول آية وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة، وآخر آية نزلت في من كتاب الله عز وجل وتوفي بعدها رسول الله أظن بتسع ليال، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، في ما ذكر ما ذهب إليه معظم العلماء. طيب، لماذا شاء الله عز وجل أن ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، القرآن مفرقا؟ أولا نعود إلى في فهم هذا الجواب عن هذا السؤال إلى ما يقوله كتاب الله. باري عز وجل يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويقول أيضا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. ألا تلاحظون من هذا البيان الإلهي حكمة من الحكم في ذلك؟ أولا هاتان الآيتان تنطقان بأن القرآن لم ينزل كله دفعة واحدة، وقرآنا فرقناه، نعم، وتبين لنا الآية الثانية الحكمة أيضا، نعم، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يقول الله، لنثبت به فؤادك. كيف يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلقى الأذى من المشركين كما تعلمون، لا سيما في مكة، وكان يتلقى الأذى أنواع. فتصوروا لو أن القرآن كله نزل في بياض يوم واحد ثم انقطع الوحي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإيذاء الذي ينتابه من كل جهة دائما وأنواعا وأشكالا. تصوروا لو أن الأمر هكذا، إذن لزج ذلك رسول الله في حال من الوحش. لا أقول اليأس، لا، لكنه بشر، نعم، الوحي انقطع لكن الأذى مستمر، نعم، والأذى أشكالا وألوانا. تذكرون أنواع الأذى التي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من حكمة رب العالمين ومن لطفه ورحمته برسوله أن جعل القرآن ينزل تباعا طوال حياة رسول الله الدعوية إلى الله، ليلقى أنسه الذي يقاوم وحشة الأذى الذي يناله من هؤلاء المارقين والجاحدين والكافرين. نعم، يعني عندما يتلقى الأذى ثم يأتي قول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كل الأذى بينسى. نعم، لما ينتابه أيضا حال من الأذى الذي تذكرون مما كان يصيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل عليه قول الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. ينتعش النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى قوله: كذلك لنثبت به فؤادك. فكانت القرآن رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته الدعوية إلى الله عز وجل، ومن ثم كانت هذه الآيات التي تنزل عليه تباعا تخفف من وطئة الأذى وتنعشه وتؤنسه، تنتشله من حالة الاستيحاش إلى حالة الأنس بالله سبحانه وتعالى. هل هذه هي الحكمة الوحيدة؟ لا، هنالك حكم أخرى. من الحكم التي اقتضت نزول القرآن مفرقا أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أميا كما تعلمون، لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. وتوفي كذلك أيها الإخوة، إياكم أن تتصيد أذهانكم دسائس من يقول: نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام أميا لكن تعلم فيما بعد. هذا كذب، هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أننا وقفنا أمام مشهد ونحن ندرس السيرة النبوية الشريفة تبين لنا كيف أن المصطفى كان أميا. تذكرون ذلك؟ متى؟ يوم صلح الحديبية، يوم أملأ رسول الله كتاب الصلح وقال فيه: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسهيل بن عمرو قال: لا، لو آمنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، لذي نكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. قال: طيب اشطبها واكتب هذا ما عاهد. فأبى سيدنا علي الذي كان يكتب أن يشطب، أبى: والله كلمة رسول الله يشطبها ما بتطلع معي. فأخذ رسول الله القلم من يده وقال: أرني مكانها. وين هي صايرة رسول الله؟ نعم، فأراه مكانها فشطب عليها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا كما قال الله عز وجل. طيب، معنى ذلك أنه لم يكن يملك الوسائل التي يضبط بها، الوسائل المصطنعة المكتسبة الاكتسابية التي يضبط بها ما ينزل عليه من كتاب الله عز وجل. طيب لو أن القرآن نزل عليه كل دفعة واحدة كيف كان يستوعبه؟ نعم، ورسول الله بشر، ممكن رب العالمين سبحانه وتعالى بيطبع كله في ذهنه، لكن بشرية المصطفى موجودة. نعم، وشاء الله عز وجل أن تكون مقومات البشرية كلها موجودة في كيان رسول مثلنا يعني. طيب، ولذلك اقتضت حكمة رب العالمين ولطفه بأن ينزل القرآن شيئا فشيئا. لذلك الباري يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخذ يستعجل، نزلت عليه بعض الآيات المتأخذة يستعجل خوفا من أن تند عن ذهنه. والباري عز وجل أنزل عليه قوله: لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لا تحرك لسانك لتعجل به، لا تخاف، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في قلبك، فإذا قرأنا جمع فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم، إذن هذه هي الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة، طيب القرآن يحوي مجمل أحكام الشريعة الإسلامية، أليس كذلك؟ مجمل أحكام الشريعة الإسلامية نقرأها في القرآن، ثم إن السنة فصلت، نعم، وزادت الأمر بيانا وتفصيلا. يترى أيهما يتناسب مع رحمة الله بنا؟ أن ينزل القرآن كله دفعة واحدة وإذا بالعرب الذين كانوا معتادين على التفلت وعلى حرية التصرف كما يشاءون في بياض يوم واحد أصبحوا مقيدين بكل معنى الكلمة، طائفة طويلة من واجبات، طائفة طويلة جدا جدا من المحرمات، كلها بوقت واحد. أكان ذلك يتناسب مع ما نعرفه من لطف الله ورحمته بعباده؟ أكيد لا. فكان من مقتضى رحمته بهم أن تنزل الآيات، نعم، متفرقة متفرقة، لكي ينزل اليوم حكم من الأحكام التي تضبط الناس بأمر من أوامر الله، سهل، أمر واحد. طيب بعد أيام تنزل أمر ثاني، بعد أيام تنزل آية ثالثة، وهكذا خلال، نعم، سنوات يجد هؤلاء العرب الذين اعتادوا على التفلت قد اعتادوا بعد ذلك شيئا فشيئا على الانضباط بأوامر الله. طبعا مما يعينهم على ذلك معرفتهم لله ومحبتهم لله عز وجل، هذا يعينهم على ذلك، أليس كذلك؟ نعم. لذلك السيدة عائشة تقول فيما يرويه البخاري عنها أنها قالت كان أول ما نزل من القرآن آيات من سورة من سور المفصل، يعني نزلت في مكة فيها ذكر الجنة والنار بس، ولو كان أول ما نزل من القرآن الحلال والحرام ومنع شرب الخمر لقالوا لا ندع الخمرة، ولو كان أول ما نزل أيضا من القرآن تحريم الزنا لقالوا لا ندع الزنا، ما بيقدروا عليها. لكن الباري سبحانه وتعالى أخذ العرب شيئا فشيئا، أول ما نزل آيات في الاعتقاد تصحيح عقائدهم تجاه الكون والإنسان والمكون، حتى إذا أيقنوا بوجود الخالق وهيمن إيمانهم به على عقولهم ثم سرى عاطفة إلى قلوبهم حان بعد ذلك أن يتلقوا النصائح من الله عز وجل. الآن عرفوا الله ووثقوا بحكمة الله ولطفه، جاء حان أن يقول هذا عملوا هذا لا تفعلوا هذا إلى آخره. نعم، إذن هذه هي الحكمة الثالثة أيضا. طيب الحكمة الرابعة، اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون أن يكون أكثر أحكام الشريعة الإسلامية التي تلقيناها اليوم أجوبة عن أسئلة أو حلولا لمشكلات، وهذه أيضا من ألطاف الله سبحانه وتعالى. يعني الباري عز وجل يريد أن ينزل حكما بتحريم أمر من الأمور، لا ينزله هكذا، بل يهيئ جوا يستشعر فيه بعض المسلمين أنه في مشكلة هون، هذه المشكلة لم تعد تتناسب مع آداب الإسلام من حيث الثياب النظيفة، من حيث الأخلاق التي ينبغي أن يلتزم بها، الآن في عادات أخرى ما عم تتناسب، فيسألون المصطفى صلى الله عليه وسلم ما حكم هذه العادة التي نحن نمارسها الآن؟ سألوا، معناتها أصبحت عقولهم أو نفوسهم متهيئة للحكم الشرعي الذي ينزل، يأتي الجواب من عند الله سبحانه وتعالى جوابا عن سؤالهم ويتضمن الحكم الذي يبين لهم وبالتالي يتمسكون به. ولذلك أنتم عندما تقرؤون القرآن تجدون فيه كثيرا من الأسئلة والأجوبة. نعم. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. طيب، هو هذا الكلام فعلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، إنه دولي في يتيم له أموال له كذا، ونحن نعم نرعى هذا اليتيم، نرعى أمواله، كيف بجوز إنه نحن يعني ونحن عم نشتغل بماله ناخذ أجر ما ناخذ أجر؟ فأجاب الباري سبحانه وتعالى على سؤالهم. الإجابة عن السؤال يجعل الحكم يستقر أكثر في الذهن. نعم. طيب، جاءوا يسألون المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلين ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. طب كان ممكن أن الباري عز وجل بدون ما يسألون اعتزلوا النساء في المحيط، لكن في أي الحالتين يتلقى الناس هذا الحكم بالقبول أكثر؟ عندما يستشعرون المشكلة، لأن القرآن وضعه في جو معين، جو الطهارة، جو النظافة. بالأول ما كان تفرق معهم، لما القرآن وضعه في جو النظافة، وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى آخره. شافوا أنه لك والله النظافة اللي القرآن عودنا ما عم تتناسب مع بعض الأمور، فجاءوا يسألوا مصطفى صلى الله عليه وسلم عن المحيط، هل يجوز مقاربة المرأة أثناء الحيض؟ جاء الجواب. ينتهز هذه الفرصة، فرصة السؤال، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. الباري عز وجل ذكر السبب قبل أن يذكر الحكم، من لطفه عز وجل قل هو أذن. هلا ما ذكر الحكم، أذن والله هذا أذن، يعني قد ينالكم منه أذن، وهو لا يتناسب مع النظافة والطهارة التي أخذتم أنفسكم بها انقيادا لأمر الله عز وجل. فإذا عرفتم أنه أذن إذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخر ما هنالك. فطيب، ما دام الباري عز وجل شاء بحكمته العجيبة ولطفه ورحمته أن يجعل طائفة من أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بأسئلة هؤلاء الناس، طيب هذا يقتضي أنه تكون الأحكام متفرقة، وبالتالي الآيات التي تتضمن هذه الأحكام ينبغي أن تكون أيضا متفرقة. طيب، كذلك هنالك أحكام الباري عز وجل ربنا ما أنزلها إلا بعد أن شعر المسلمون من أصحاب الرسول بمشكلة. القرآن ما حكى لهم شيء، لحتى المسلمون نفسهم شعروا بمشكلة وجاءوا يسألون المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه المشكلة، بل جاءوا يشكون أمر هذه المشكلة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فجاء الجواب. باري سبحانه وتعالى مثلا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ألا هي أن شعروا بمشكلة، باري ما حضم، لكن وضعهم في جو من النظافة والعقلانية والإدراك وما إلى ذلك. هذا الخمر ما منتنسب مع هذا الشيء، شعروا بالمشكلة وجاءوا يطرحون هذه المشكلة أمام رسول الله. القرآن أجابهم جواب تمهيدي، لأن الخمر كانت قد أخذت ما أخذها منهم. يسألونك عن الخمر قل هو إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قامت بعد ذلك مشكلة أخرى، زيد من الناس كان عم يصلي وقد شرب خمرة، نعم قربطوا القرآن، نعم سبب السكر الذي طاف برأسه. فجاءوا يسألون المصطفى صلى الله عليه وسلم شو حكم الصلاة ونحن هيك شايفين، يعني صار في تناقض بين الخمرة وبين الصلاة، بس هن لحالهم حسوا بالتناقض. لطفا من الله عز وجل جاء الجواب من عند الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. طيب إذن هكذا. ثم إن الله عز وجل أخيرا أنزل الحكم الأخير، نعم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الآيات التي أنزل الله عز وجل فيها أحكاما شرعية بناء على مشكلات شعر بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الجواب حكما شرعيا أثلج صدورهم لأنهم وجدوا فيه حلا لمشكلاتهم. هذا النوع من الأحكام كثيرة جدا. أتلاحظون الأسلوب التربوي في هذه الآيات التي نزلت متفرقة على مدى 23 عاما؟ كلها المقصود منها أن تتهيأ نفوس هؤلاء الناس لقبول الأحكام الشرعية، وأن يتحولوا من ماض من التفلت دون أي قيد إلى عهد جديد يتقيدون به، نعم، بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة هي التي فعلا جعلتهم ينجحون في هذا التحول. نعم، طبعا سر التحول مو الثقة، اليقين العقلاني. اليقين العقلاني يصير بلحظة، يصير بجلسة واحدة. يعني ممكن أنه العرب عندما آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بأن القرآن كلام الله، بجلسة واحدة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم يقتنعوا عقلانيا بأن الخمر بالضر، بأن الخمر ما تنفع، يقتنعوا، لكن لا يستطيعون أن يطبقوا ما اقتنعوا به عقلانيا، لأن المسألة بدها كمان يعني حالة نفسية، بدها يعني الهياج النفسي يتغلب دائما على القرار العقلي. نعم، فالباري سبحانه وتعالى لا، أرجع الأمر إلى أن تتهيأ نفوسهم لقبول هذا الحكم، تتهيأ حبا لله عز وجل وتعظيما له ومهابة منه وإيثارا لما يرضي الله عز وجل على ما تتشهى نفوسهم. وأنا ذكرت لكم الفرق في هذا بين أمريكا، نعم، قبل حوالي 45 قبل أكثر من 60 سنة، نعم، يعني في حوالي 1930 يمكن، أمريكا أصدرت قانونا بتحريم الخمرة في الأماكن العامة، طبعا تحريمها كل الأماكن العامة، لكن لم تستطع أمريكا أن تنجح في تطبيق هذا القانون إلا لبضعة أشهر، مو سنة، بضعة أشهر، وسرعان ما عادت فنسخت ذلك القانون وعادت إلى يعني الإباحة والحرية وما إلى ذلك. ما السبب؟ هلا أمريكا لماذا أعلنت حرمة الخمر في الأماكن العامة؟ لأنها اقتنعت أن الخمرة ضارة، السلطات اقتنعت والشعب مقتنع، لكن قناعة عقلية فقط. هذه القناعة العقلية لم تكن كافية، لأن الرغبة النفسية تتغلب عادة على القناعة العقلية، الرعون النفسية تتغلب عادة على القناعة العقلية. نعم، ولذلك عادوا مرة أخرى يعبون كؤوسهم ويشربون. لكن انظروا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب الله، هذه الحكمة الرائعة. نعم، العرب في عصر المصطفى لا كانوا متحضرين ولا كانوا بيعرفوا بالطوب ولا كانوا بيعرفوا الخمر شو بتساوي نهائيا، والتجارب بعيدون عن هذه التجارب، إن هي إلا آية في كتاب الله عز وجل بعد هذا التمهيد. نعم، نزل عليهم قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. خلاص، الفرق واضح جدا جدا، يتمثل في ماذا؟ في أن هؤلاء ساقهم إلى الانقياد لأمر الله الحب والتعظيم، نعم، والعاطفي، بينما هناك هذه الناحية غير موجودة، الناحية العقلانية غير كافية. الحكمة الأخيرة في نزول القرآن مفرقا أن الله عز وجل شاء أن تكون في القرآن آيات ناسخة وآيات منسوخة، نعم. طيب، هل كان أول ما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بأن يتجه في صلاته التي كان يصليها إلى بيت المقدس؟ لأنه من علامة المصطفى صلى الله عليه وسلم في، نعم، في التوراة أنه يتجه إلى قبلته. طيب، هذا الاتجاه نسخ فيما بعد: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب، هذا النسخ للماضي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه فيه إلى بيت المقدس يقتضي أن يكون بين الناسخ والمنسوخ فجوة زمنية، وفي هنالك عدة آيات في كتاب الله عز وجل نسخت، نعم، حكما شاء مثلا موضوع الخمرة في بادئ الأمر الباري عز وجل ما حرم الخمرة وقد سئل رسول الله عنها: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر منافعهما وبس. بعدين الآية الثانية في مرحلة أخرى: بس نهتهم عن الخمرة لما بدون يفزوا يصلوا فيما بعد. إذن في تدرج، وهذا التدرج يقتضي أن تكون هنالك فترة زمنية بين الآية والآية. إذن عرفنا الآن كيف أن القرآن نزل منجما، وعرفنا الحكم الخمس التي بسببها تنزل القرآن منجما. نقف عند هذا الحد ونتابع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى دروسنا القرآنية في مثل هذا اليوم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين، ووفقنا للعمل به على ما يرضيك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم تجلى علينا في هذه الساعة المباركة تجلي رحمة، تجلي هداية، تجلي إصلاح. أصلح اللهم نفوسنا، أصلح اللهم أحوالنا وحال أهلينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اهدنا اللهم فيمن هديت. اللهم إن قلوبنا بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، فيا مقلب القلوب وجه قلوبنا إلى ما يرضيك، واصرفها يا ربي عما لا يرضيك، وأدم علينا عين عنايتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أخرج محبة الدنيا وأهوائها وشهواتها من نفوسنا وقلوبنا، واجعل قلوبنا وقفا على محبتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب نسألك في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة الغراء، أن تجعلنا جميعا وأزواجنا وأولادنا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك. يا رب عافيتك أوسع لنا، فعافنا في من عافيت، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم عافيتك أوسع لنا، فلا تبتلنا بما لا قبل لنا به، يا ذا الجلال والإكرام. إلهي أنت ربنا القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح، فارحمنا واغفر لنا واصفح يا رب عنا صفحك الجميل، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من له الخلق والأمر، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا، اهدنا إلى صراطك المستقيم. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مستقيمة على صراطك القويم، رخية ملتزمة بأوامرك، مبتعدا عن نواهيك، يا ذا الجلال والإكرام. وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. أعنا يا رب على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، لا تتخلى عنا يا ذا الجلال والإكرام، واختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.